هذا المفهوم إذا لم يبلغ سراً، هذا المفهوم إذا لم يبلغ سراً هل هو حجة أو لا؟ يعني هل يفيد المعذرية والمنجزية أم لا يفيد؟ هذا معنى الحجية والمعذرية والمنجزية كما تقدم في بداية الكتاب مردين هذا المصطلح وعرفنا المراد من عنده أنه عبارة عن المعذرية والمنجزية، ويأتي إن شاء الله شرحها أكثر في الجزء الثالث. إذا لم يبلغ سراً ينجسه شيء، فإذا عمل المكلف على طبق هذا راح يفيد المعذرية، إذا لم يعمل على طبق هذا المفهوم هذا ماذا؟ راح يفيد المنجزية، وبالتالي استحقاق المعاتبة والمؤاخذة من قبل المولى سبحانه وتعالى. يعني هذا هو معنى الظاهر من هذا خلينا نقول العنوان، عنوان الأمر الثاني، النزاع في حجية المفهوم. الظاهر من هذا المعنى أن الأصوليين اختلفوا أن المفهوم اللي هو عبارة عن المدلول الالتزامي للجملة هل هو حجة يفيد المعذرية والمنجزية أم ليس بحجة، لكن الصحيح مو هذا هو المراد من الكلام، وإن كان العنوان يوحي بهذا الخلاف، إلا أنه لا أحد يقول بأن المفهوم ليس بحجة، لا أحد يقول بأن المفهوم ليس بحجة. الحجية للمفهوم من خلينا نقول الأمور الضرورية من الملازمات له، لو كان هناك مفهوم فهو حجة بلا إشكال، فلا أحد يقول بأن هناك لو كان هناك مفهوم فهو ليس بحجة، الكل متفق على أن الجملة لو كان فيها مفهوم فهذا المفهوم حجة، وإنما النزاع هنا في أصل وجود المفهوم، في أصل وجود المفهوم، هل أن الجملة تدل على معنى التزامي آخر غير المعنى المطابقي أم ليس لها إلا المعنى المطابقي؟ هل أن الجملة فيها حكمان، حكم تدل عليه بالمطابقة والمنطوق أو بالسبب في محل النطق، وحكم آخر تدل عليه ليس في محل النطق، بل شنو لا في محل النطق أو قل بالالتزام، أم أن الجملة لها حكم واحد اللي هو ماذا؟ اللي هو الحكم الأول الذي تدل عليه بالمنطوق، نسميه الحكم المنطوقي والحكم المفهومي. النزاع هل أن الجملة هذه مثلا إذا بلغ الماء كرا لا ينجس شيء، أو الجملة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة، الجمل كثيرة، هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ النزاع في أصل وجوده، في أصل ثبوته، فإذا ثبت حينئذ بعد لا نزاع في أنه حجة، إذا ثبت لا نزاع في أنه حجة، فالعبارة توحي بهذا الخلاف، لأنه ليس هو المراد النزاع في حجية المفهوم، الأدق من ذلك أن نعلم من هذا المثل الثاني النزاع في وجود المفهوم ليس في حجية المفهوم، لكن هو إلى سبب طبعا إلى وجه أن يعنون المسألة بهذا العنوان، النزاع في حجية الاعتبار الحجية متوقفة على من؟ متوقفة على وجود المفهوم وثبوت المفهوم، فكأنما النزاع في وجود المفهوم وثبوته هو نزاع في حجية المفهوم، وليس نزاع في حجية المفهوم، لكن باعتبار أن الحجية متوقفة على وجود المفهوم، لو كان هناك مفهوم موجود فالحجية راح تكون موجودة مباشرة، لو لم يكن هناك مفهوم أصلا موجود فأكيد ما في حجية، نساعد انتفاء مفهوم بعد مفهوم ما. فالنزاع في وجود المفهوم، واحد يقول هذه الجملة لها مفهوم، لها مدلول التزامي مضاف إلى مدلول المطابقي، وآخر يقول ليس لها مدلول، هذا كأنما سيؤول إلى النزاع في حجية المفهوم وعدم حجيته، لأن الذي يقول بوجود المفهوم راح يقول بحجيته، الذي يقول بعدم وجود المفهوم بعد لا مفهوم أصلا حتى يقال بوجود الحجية في إثبات نفس المفهوم. لا هو يعني نفس الإثبات، إثباتا وثبوتا يعني في إثبات المفهوم. بعبارة أخرى كأنما يوجد ناصب صغرى وكبرى، يوجد صغرى وكبرى، الصغرى مثلا هذه الجملة إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، الصغرى أن شنو؟ أنها هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، والكبرى أن المفهوم حجة، أن المفهوم حجة. فإحنا نزعل هنا وين راح يصير في الصغرى، هل أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ أما النزاع في الكبرى هذا راح يأتي، وإن كان ما يكون النزاع في الكبرى كل متفق على الحجية، لكن خلينا نقول النزاع في الكبرى وين راح نتعرض له؟ نتعرض له في الجزء الثالث. إحنا الآن نريد نثبت هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. الجملة الشرطية كما هي ظاهرة في المنطوق، هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا؟ إذا ثبت أنها ظاهرة في المفهوم حينئذ نزيد نحتفظ بها، رح نبحث عنها وين في الجزء الثالث، هل هذا الظهور ظهور الجملة الشرطية في المفهوم هل هو حجة أم لا؟ لأنه خصصنا الثالث للبحث في الحجية، وهنا ليس الكلام في الحجية بل الكلام والنزاع في أصل ثبوت المفهوم أو عدم ثبوته. قال لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه، إذا كان له مدلول التزامي يدل عليه مضافا إلى المدلول المطابق، فهو ظاهر فيه، راح يكون الكلام ظاهر في هذا المفهوم كما هو ظاهر في المنطوق، وإذا كان ظاهر فيه فيكون مباشرة حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم. إذا سقطت النجاسة في الماء غير البالغ الثور وجد استعمل المكلف للمولى أن يؤاخذه يقول له أنت كيف تستعمل ماء لم يبلغ ثرا وسقطت فيه النجاسة، المكلف ما يقدر يقول ما نبهتني على ذلك، يقول له أنا بدأت أخطف لك إذا بلغ الماء ثرا لا ينجسه شيء، معناها إذا لم يبلغ ثرا ينجسه شيء، فأنت كيف لم تؤاخذها بنظر العكس؟ هذا المفهوم حجة كمان من المنطق حجة، وكذلك من السامع على المتكلم فيما لو التزم بالمفهوم بالحكم المفهومي، لو التزم راح يكون معذر له امام المولى. كسائر الظواهر الاخرى، ظهور صيغه النهي في الحرمه، ظهور صيغه الامر في الوجوب، ظهور المشتق مثلا في خصوص المتلبس في المبدا، هاي كلها راح ظواهر فيها حجه، الظواهر هاي كلها حجه على المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم، معذره له راح تكون. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم؟ لأن ماذا قال المصنف؟ لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه فسيكون حجة مباشرة، إذا كان الكلام له مفهوم سيكون حجة، كأنه بلا خلاف بث في الأمر وأخذه مسلم بلا خلاف فيكون حجة، وهو كذلك ما بقى خلاف إذا كان له مفهوم فهو حجة. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم إذا كان الأمر مسلم؟ قال إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا المفهوم الشرط حجة أو لا؟ ما معنى هذا النزاع؟ قال وعلى تقديره، يعني على تقدير وجود النزاع يعني، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ. الآن ما جاوب المصنف على هذا الإشكال، تطرق إلى شيء آخر. قال وعلى تقديره فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ، أنه حجة أو ليس بحجة ما يدخل هنا، التي كان الغرض منها مباحث الألفاظ. ما هو الغرض منها؟ قلنا في البداية تشخيص الظهور في الكلام، أن نعرف هذا الكلام في أي شيء ظاهر، المشتق في أي شيء ظاهر، صيغة افعل في أي شيء ظاهرة، صيغة النهي في أي شيء ظاهرة، هذا الذي نعرفه فقط. وتنقيح صغريات حجية الظهور، شلون الآن قلنا صغرى وكبرى، أن هناك عندي كبرى أن الظواهر حجة، شنو صغرياتها؟ صغرياتها صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، زين صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، المشتق ظاهر في خصوص المتلبس المبدل، وهكذا. هاي صغريات راح تصير، احنا كلامنا تنقيح الصغريات، نريد نعرف حقيقتها صحتها، هل فعلا صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب ام انها ظاهرة في شيء اخر. بل ينبغي ان يدخل في مباحث الحجة هذا النزاع، النزاع في حجية المفهوم لو كان هناك نزاع. قال على تقديره، على تقديره لو كان هناك نزاع في حجية المفهوم فما إيمان بحثه هنا. هو يقول أصلا لا يوجد نزاع في حجية مفهوم، إحنا نزاعنا في أصل وجود المفهوم، لكن لو كان هناك نزاع في حجية مفهوم فما بحثه هنا، لأن هنا المباحث الألفاظ ما مخصصة للبحث في النزاع في الحجية، وإنما مخصصيها للبحث في النزاع في ما يظهر من الألفاظ في دلالات الألفاظ. لو كان هناك نزاع في الحجية فهم من بحثه هنا، بحثه في الجزء الثالث، مع أنه لا يوجد أصلا نزاع في الحجية. قال بل ينبغي أن يدخل النزاع في حجية المفهوم لو كان هناك نزاع في مباحث الحجة، كالبحث في عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك اللي معين لها الجزء الثالث. والجواب، جواب سؤال ما معنى النزاع في حجية المفهوم؟ أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أصل الدلالة على المفهوم، دلالة الجملة على المدلول الالتزامي على المعنى الالتزامي، أي في أصل ظهور الجملة فيه. هل الجملة الشرطية ظاهرة في ماذا؟ في هذا المعنى إذا لم يبلغ الماء كرا ينجسه شيء، كما هي ظاهرة في أنه الماء البالغ كر لا ينجسه شيء. جملة: إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء. القدر متيقن أنها ظاهرة في أن الماء البالغ كر لا ينجسه شيء اللي هو المنطوق المدلول المطابقي. أريد نعرف هل هي ظاهرة أيضا في معنى آخر وهو ماذا؟ وهو أنه إذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء، أم لا أن ليس لها ظهور، لها ظهور واحد فقط، أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله، كما يوحي العنوان. العنوان يوحي النزاع في حجية المفهوم، المفهوم موجود مسلم الوجود، لكن متنازع في حجيته، هل هذا المفهوم الموجود حجة أم ليس بحجة؟ ليس كذلك، بل النزاع في أصل وجوده، هل هو موجود؟ هل يوجد معنى آخر للجملة الشرطية غير المعنى الظاهر منها في المنطوق أم لا يوجد؟ لها معنى واحد، هذا هو المراد. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط اللي هو معنى المفهوم، اللي هو معنى المفهوم، مفهوم الجملة الشرطية، هل تدل على انتفاء الحكم؟ طبقها على مثالنا السابق، إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، ما هو الحكم؟ الحكم لا ينجسه شيء، إذا انتفى راح يصير ينجسه شيء. متى ينتفي هذا؟ لو انتفى الشرط وهو إذا بلغ الماء كرا، يعني إذا لم يبلغ كرا، فراح يصير لاحظ أن إذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء. فهذا المفهوم هو عبارة عن انتفاء الحكم الموجود في المنطوق عند انتفاء شرطه. هل تدل على انتفاء الحكم الموجود في المنطوق عند انتفاء الشرط؟ فحينئذ هذا هو المفهوم. وهل هي ظاهرة في ذلك أم لا؟ هذا اللي نعرفه، أنه إذا انتفى الحكم الموجود، إذا انتفى الشرط الموجود في المنطوق، هل ينتفي الحكم أم يبقى الحكم موجودا؟ إذا انتفى الحكم بانتفاء الشرط، معناها الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم ولها دلالة على معنى آخر غير المعنى المنطوقي. أما إذا كان لا انتفاء الشرط لا يؤدي إلى انتفاء الحكم، راح يبقى الحكم موجود، حينئذ الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. أي هو ليس المصنف يعني صاحب هذا العنوان، أي ليس المصنف صاحب هذا العنوان، وإنما الأصوليون المتقدمون عليهم اللي عنونوا هذا. أي مسامحة وباعتبار قلنا أكو إلى وجه، وهو أنه لو كل المفهوم موجود فمباشرة راح ينتقل الكلام للحجية، لو لم يكن مفهوم موجود ما ينتقل، فأكو علاقة بين وجود المفهوم وبين حجيته. فمتوقف على إثبات هذا الشيء، إيجاده وعدم إيجاده. يعني لو أردنا الدقة صحيح المفروض يغير العنوان، ما في داعي إلى هذه الإيهامات، إيهام ما إلى داعي، هذا يقول النزاع في وجود المفهوم. لكن مصنف اختار أن يجاريهم حتى يبين المراد من ماذا يريدون من هذا العنوان. قال لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، هل هو حجة المتكلم على السامع ومعذر أم لا، فإن هذا لا معنى له. ليس لا معنى له؟ لأن الحجية ملازمة للظهور، إذا ثبتنا أن الجملة ظاهرة في المفهوم بعد خلاص مباشرة لابد أن نثبت الحجية، لأن الحجية ملازمة للظهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. متى ما ثبت الظهور الكلام في شيء فهذا الظهور راح يكون حجة مباشرة، فإن هذا لا معنى له. وإن أوهم ذلك، وهو أن النزاع في الحجية ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا؟ أكيد حجة، أكيد حجة، بس ما يردون هذا السؤال، يردون ماذا؟ يردون هل مفهوم الشرط موجود أم لا؟ مو عندما يقول مفهوم الشرط حجة أم لا، قصدهم مفهوم الشرط موجود أم ليس موجود؟ الجملة الشرطية لها دلالة على المفهوم كما أن لها دلالة على المنطوق أم ليس لها ذلك؟ مفهوم الشرط حجة أم لا؟ ولكن غرضهم ما ذكرنا، وهو النزاع في أصل وجود المفهوم لا في حجيته، فيوجد تسامح. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم أو على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، وهذا مو كلامنا، احنا كلامنا اللي بنعرف هل هذه الجملة لو تجردت من القرائن دلالة على مفهوم أم ليس كذلك. هناك بعض الجمل تحتف بقرائن تدل على أن فيها مفهوم، حينئذ ما في إشكال. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامهم، حينئذ مباشرة راح يكون حجة هذا ويؤخذ به، بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة، الجملة الشرطية، الجملة الوصفية، الجملة اللقبية، تأتي إن شاء الله الأنواع، على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. إذا النقطة الثانية النزاع في حجية المفهوم، أننا نريد هنا في هذا الباب الرابع باب المفاهيم أن نبحث عن ما هي الجمل التي لها دلالة التزامية مضافة إلى الدلالة المطابقية، التي لها مدلول التزامي مضافة إلى التي تدل على حكم آخر غير الحكم المستفاد من نفس المنطوق. فهناك جمل لها دلالة على حكمين، يعني الفقيه يستفيد من عليها حكمين، مثل هاي الآن إذا بلغ المأسورة لا ينجزه شيء، يستفيد حكمين. الحكم الأول أن البالغ سرا لا ينجزه شيء، حكم شرعي يكتب على شكل مسألة. الحكم الثاني يستفيد الفقيه وأيضا يكتب على شكل مسألة أن غير البالغ سر ينجزه شيء، يستفيد منها حكمين شرعيين. بينما بعض الجمل لا، ما يستفيد منها إلا حكم شرعي واحد. شنو الفرق؟ الفرق أن هذه الجملة اللي استفاد منها الحكمين لها دلالة على المنطوق ولها دلالة على المفهوم. الجملة الأخرى اللي استفاد منها حكم واحد ما بيها إلا دلالة على المنطوق. فهنا في هذا الباب الرابع أريد نعرف يا هي الجمل اللي يستفيد منها الفقيه حكمين التي لها منطوق ومفهوم، وجمل لا ما بيها إلا حكم واحد لأنه ليس فيها إلا منطوق، لأنه كل الجمل لها منطوق أكيد، كل الجمل لها منطوق، لأن لو لم يكن لها منطوق هذا راح يصير مو جملة مو كلام مفيد، ما دام نقول جملة يعني كلام مفيد إذا له منطوق، وإنما هل لها مفهوم أيضا أو لا؟ نقول بعض الجمل نعم لها مفهوم، لها معنى آخر غير المعنى المنطوقي، بعض الجمل لا، فنريد نعرف ما هي الجمل التي لها معنى آخر غير المعنى المنطوقي وما هي الجمل التي ليس لها هذا المعنى. النقطة الثالثة في أقسام المفهوم. المفهوم يعني عرفنا لحد الآن هو ماذا؟ هو عبارة عن حكم، عبارة عن حكم يستفاد من الجملة مضافا إلى الحكم الأول اللي هو عبارة عن المنطوق. فهنا نقول هذا الحكم الذي لو كان هناك مفهوم، لو كان هناك مفهوم معناها ماذا؟ معناها هناك حكم. لو كان هناك مفهوم معناها هناك حكم، لأن عرفنا المفهوم بأنه حكم، غاية الأمر حكم ما استفادينا من نفس اللفظ المنطوق مباشرة وإنما من شيء آخر وراء اللفظ اللي هو الالتزام. فالمفهوم عبارة عن حكم. هنا نقول هذا الحكم إما أن يوافق في النوع والسنخ الحكم الموجود في المنطوق أو يخالفه، فإذا كان يوافق فيسمونه مفهوم الموافقة لأنه وافق في نوع المفهوم الموجود الحكم الموجود في المنطوق، كأن يكون كل منهما وجوب. مثلا هذه الجملة لها حكم منطوقي يدل على الوجوب وحكم مفهومي يدل على الوجوب أيضا، فيسمى مفهوم أو كل منهما يدل على الحرمة، من قبيل مثلا دلالة الأولوية. هناك جملة لها منطوق يدل على حكم شرعي من وجوب أو حرمة، ولها شنو وتدل أيضا على وجوب وحرمة أخرى بالأولوية، مثل من قبيل لا تقل لهما أف، أي جملة لها حكم منطوقي وهو حرمة قول الأف، حرمة التأثيث للأبوين، هذا حكم منطوقي صحيح، هذا منطوق أنه يحرم قول أحرم التأثيث للأبوين، وبالأولوية تدل على ماذا؟ حرمة، تدل على حرمة ضربهما، تدل على حرمة التأثيث، حرمة قول الأف لهما، وبالأولوية تدل على حرمة شنو؟ ضربهما، حرمة ضربهما. هذا منين استفدت أنا؟ ما استفدت من منطوق الجملة وإنما من شيء آخر وراء الجملة اللي هو الأولوية، هنقول شيء آخر وراء الجملة كما عبر لا في محل النطق، سبب آخر وراء النطق. لكن تلاحظ أن الحكم الموجود في المفهوم حرمة الضرب هو مطابق في نوعه وسنخ للحكم الموجود في المنطوق وهو حرمة التأثير، فيسمى مفهوم الموافقة لأنه وافقه في النوع والسنخ. بينما بعض الجمل لا، لو كان لها مفهوم فهذا المفهوم اللي هو عبارة عن حكم مخالف راح يكون الحكم الموجود وين في بين يكون نقيضة مثلا، يكون ضد له، المهم مخالف له وليس من سنخة. مطبيع هذا مثال من الجملة الشرطية، الحكم الموجود في المنطوق ما هو؟ لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، هذا الحق الموجود في المنطق، بينما الحق الموجود في المفهوم لو كان لها مفهوم ينجسه شيء. فالحق الموجود في المنطق لا ينجسه، بينما الحق الموجود في المفهوم ينجسه شيء. فأكو مخالفة بينهما فيسمونه بمفهوم المخالفة. فإذا المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. من إجها من شهادة التقسيم قلنا لأن المفهوم عبارة عن حكم، عبارة عن حكم المفهوم. هذا الحكم تارة يوافق المنطوق في النوع فيكون مفهوم موافقة، يسمى مفهوم موافقة. وإلى الصلاح آخر يأتي إن شاء الله كما نطحه الكفار. وتارة لا، أنه يخالفه في النوع ليس من سنخه ونوعه، فماذا؟ فيسمى مفهوم المخالفة. قال ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ والنوع للحكم الموجود في المنطوق. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا، كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا. كدلالة الأولوية، قياس المساواة مثلا، قياس منصوص العلة، نفس الحكم. كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب والشتم للأبوين. إذا الأف حرام فمن باب أولى الضرب والشتم حرام، ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأسيس المحرم بحكم الآية. التأسيس محرم بالمطابقة بمنطوق الآية، بحكم الآية بمنطوق الآية. وهذه الأمور أيضا محرمة وحرمتها مستفادة من نفس الآية، لكن ليس من منطوقها وإنما بمفهومها، لكنهما متشابهان، حكمان متشابهان ومتماثلان في السنة. وقد يسمى هذا المفهوم مضافا إلى تسميته بمفهوم الموافقة، يسمى أيضا بصحو الخطاب. فقد يسمى هذا المفهوم صحو الخطاب، ومثل قال لصحو الدليل الكذائي، صحو الدليل الكذائي يعني قصدهم بالأولوية، في مقابل دليل الخطاب ولحن الخطاب، ثلاثة مصطلحات: صحو الخطاب ودليل الخطاب ولحن الخطاب. الخطاب قصدهم به طبعا الحكم الشرعي المنطوق، الحكم الشرعي المنطوق، هذا يسمونه خطاب. صحو الخطاب ها تسمية المن تسمية لمفهوم الموافقة، ودليل الخطاب تسمية لمفهوم المخالفة. القسم الثاني مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب أيضا. ولحن الخطاب هو عبارة عن ما يسمى بالدلالات السياقية اللي راح يتعرض لها إن شاء الله المصنف في الخاتمة، من قبيل دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، يسموها الدلالات السياقية، تسمى أيضا بلحن الخطاب. راح يتعرض لها إن شاء الله المصنف ثلاث دلالات: دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة، تسمى بالدلالات السياقية وأيضا تسمى بلحن الخطاب. في مقابل صحو الخطاب ودليل الخطاب، دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. قال ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة. يعني شنو الخلاف في نزاع؟ يعني في وجوده، في وجوده، وإذا كان موجود حينئذ فلا خلاف فيه أنه حجة. ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. علة الحكم الآن لا تقل لهما أف، ما هو علته؟ لماذا لا تقل لهما أف؟ حرمة الإهانة والإيلام، يعني العلة، العلة التي صارت السبب في تحريم قول الأف هو ماذا؟ هو عدم جواز إهانة الأبوين. فهي علة موجودة في شيء آخر غير التأثير، موجودة في الضار في الشتم، موجودة هاي ما دام موجودة، إذا الحكم راح يصير موجود أيضا، لأنه علة الحكم، علة الحرمة اللي هي الإهانة ما تقتصر على التأفيف، موجودة في أشياء أخرى الإهانة، ما دام موجودة في أشياء أخرى فالحكم أيضا راح يكون موجود في أشياء أخرى غير التأفيف. تقريبا نفس المعنى، هو نفس المعنى، بس منصوف العلة ما دي أولوية، لا أكو أولوية، يعني النتيجة واحدة، إن الحكم راح ينتقل من هذا الموضوع إلى موضوع آخر بسبب وجود العلة. علة ذلك كيف تكون؟ العلة ما منحصرة في شيء آخر، بل موجودة في عدة أمور، معناها الحكم راح يتعدد إلى تلك الأمور أيضا. وله تفصيل كلام يأتي في موضع إن شاء الله تعالى. فإذا مفهوم الموافقة لو كان موجود فهو حجة مع النشاة في ذلك. وإنما الكلام كله في مفهوم المخالفة. فثانيا مفهوم المخالفة ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها أذكرها بالتفصيل. يعني موارد مفهوم الموافقة عبارة عن 6 جمل. مفهوم المخالفة العقب مفهوم المخالفة يتحقق في 6 جمل. 6 جمل لو كان لها مفهوم فهذا المفهوم ما راح يكون مفهوم موافقة بل هو عبارة عن مفهوم مخالفة. وستة بحسب الاستقراء، يعني هاي 6 الحصر ليس حصرا عقليا أو شيء، لكن بحسب الاستقراء الجمل في الكلام العربي لا تخلو من هذه الأمور 6 اللي يكون فيها المفهوم مفهوم مخالفة. يعني لا يخلو الأمر من هذه الأنواع 6. مفهوم المخالفة لو كان موجودا فإنما يوجد في أحد هذه الأنواع 6 من الجمل: الجملة الشرطية، الوصفية، الغائية، الحصر، الحصرية، العددية، واللقبية. لو كان هناك مفهوم فلا يخلو وجوده من أحد هذه الأنواع 6. أي مطلق المخالفة. هذا كأنما خصوصيات الحكم مو الحكم نفسه، الكلام في نفس الحكم أن الحكم الموجود هنا مخالف للحكم الموجود هنا. أما كون عام مثلا كذا هذه يعني مو، لأن قال في السنخ هو حدد مخالف له في السنخ، هاي مو سنخية، هاي الإطلاق والعموم مو سنخ مو نوع، وإنما مجرد مميزات خصوصيات الحكم. لكن هو مقصود خلينا نقول مطلق المخالفة وعدم الاتحاد في نوع الحكم، لأن أيضا تقدم الحكم ما يقتصر على الحكم التكليفي مش من حتى الأحكام الوضعية. إذا كانت هناك مخالفة حتى في الأحكام الوضعية هذا يعتبر مفهوم المخالفة. قال وهي عبارة عن مفهوم الشرط إلى آخره. فالكلام راح يصير في 6 جمل نتعرض لها جملة جملة. هل الجملة الشرطية لها دلالة على المفهوم مضافا إلى دلالة على المنطوق أم لا؟ ثم الجملة الوصفية هل لها دلالة على المفهوم أم ليس لها دلالة؟ وطبعا كل جملة راح يكون لها يعني مفهومها راح يكون عبارة عن شيء محدد، وإن كان احنا عرفنا المفهوم بشكل عام عبارة عن حكم، لكن كل جملة راح يكون لها مفهوم خاص. لابد أن نتعرف عن ما هو المراد من هذا المفهوم حتى نجي نبحث هل هو موجود أو لا. فيبتدئ بالكلام في الجملة الشرطية، يبتدئ بالكلام في الجملة الشرطية، والكلام راح يصير في عدة أمور. الأمر الأول هو ماذا؟ في تحرير محل النزاع. الأمر الأول في تحرير محل النزاع. يريد ننبه هنا المصنف في محل النزاع أنه عندما نقول اختلفوا أن الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا، فهذا الخلاف ما يشمل كل جملة شرطية، هذا الخلاف لا يشمل كل جملة شرطية وإنما يختص ببعض الجمل الشرطية. إنما وقع الخلاف في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أو عدم دلالته في بعض الجمل الشرطية وليس في كلها، وإلا أكو هناك اتفاق على أن بعض الجمل الشرطية أكيد ليس لها مفهوم. أكو اتفاق على أن بعض الجمل الشرطية أكيد ليس له مفهوم، وإنما الخلاف في البعض الآخر. كيف نفرق بينهما؟ كيف نفرق بينهما أنه الجمل التي اتفق على عدم دلالتها على المفهوم والجمل التي وقع الخلاف في دلالتها على المفهوم؟ نقول الجملة الشرطية بطبعها تدل على 4 أمور. الجملة الشرطية بطبعها تدل على 4 أمور. الأمر الأول عبارة عن أداة الشرط. الأمر الأول عبارة عن أداة الشرط. الأمر الثاني عبارة عن فعل الشرط الذي يسمى بالمقدم، فعل الشرط الذي يسمى بالمقدم. الأمر الثالث الموضوع. الأمر الثالث الموضوع. الأمر الرابع، الأمر الرابع هو جواب الشرط الذي يسمى بالتالي الجزاء، ممكن نسميه بالحكم مثلا، لأن الحكم منين يستفاد؟ يستفاد من عنده، من جواب الشرط، مثل إذا بلغ الماء وطر لا ينجسه شيء، هاي لا ينجسه شيء هي الجزاء اللي نفس الحكم، استفدت من عندها الحكم المنطوقي. جواب الشرط أو التالي أو الجزاء أو كل الحكم المنطوقي. نسمي الجواب الشرط لاستفاد من عند الفقه الشرعي. فهي أربعة أمور جملة شرطين نطبقها، مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، فإذا أداة شرط وجاء هذا فعل الشرط، وزيد هو الموضوع اللي يتعلق به الحكم الشرعي، لأن ما دام فرضت حكم شرعي موجود تستفيد من الجزاء لابد أن تفرض موضوع له، لأن ما في حكم شرعي بلا موضوع. والجزاء فأكرمه اللي هو راح يصير الحكم المنطوقي، هذا لابد له من موضوع، موضوع زيد، موضوع زيد. أو من قبيل مثالنا السابق، إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، فإذا أداة الشرط وبلغ هذا فعل الشرط، الماء راح يصير هو الموضوع ولا ينجسه شيء، هذا راح يصير الحكم يتعلق بالموضوع اللي هو الماء. نقول احيانا اول النزاع وين راح يصير؟ النزاع راح يصير في مثل هكذا جمل، في مثل هكذا جمل داله على اربعه امور. احيانا الجمله الشرطيه فيها دلاله على ثلاثه امور وليس على اربعه امور، بان يكون الموضوع اللي هو الامر الثالث هو نفس الشرط، بان يكون الموضوع الذي ينصب عليه الحكم الشرعي هو نفس الشرط. هذا فمثل هكذا جمل إذا كان الموضوع فيها هو نفس الشرط، فحينئذ هذه هي الجمل التي لا خلاف ولا نزاع في عدم دلالتها على المفهوم. بعبارة أخرى خلينا نقول أحيانا انتفاء الشرط وعدم تحققه شنو راح يلغي وينفي ويا الموضوع، انتفاء الشرط وعدم تحققه راح يلغي ويا الموضوع، واحيانا لا، انتفاء الشرط وعدم تحققه ما يلغي الموضوع، الموضوع يبقى موجود. فاذا كان انتفاء الشرط يؤدي الى ارتفاع الموضوع وعدم وجوده، فهاي الجمله هذا النوع من الجمل ليس له مفهوم متفقين على ذلك، وذلك انتفاء الحكم. واما اذا كان لا، انتفاء الشرط ما يضر بالموضوع، يبقى الموضوع موجود حتى بعد انتفاء الشرط، فهذا هو الذي وقع النزاع والخلاف فيه دلالته على المفهوم وعدم دلالته على المفهوم. مثال يضرب المصنف مثال لي ما كان انتفاء الشرط يؤدي الى انتفاء الموضوع فيه. الرزقت ولدا مثلا، لو قال المولى الرزقت ولدا فاختنه، الرزقت ولدا فاختنه، هنا يقول ارتفاع الشرط شنو يؤدي الى ارتفاع اصل الموضوع. شنو ارتفاع الشرط؟ إن لم ترزق ولدا، هو عدم، هو أصلا الشرط هو عبارة عن نفس الموضوع. ما هو الموضوع في هذه الجملة؟ هو رزق الولد، زين، أن ترزق ولدا هو على نفس الموضوع اللي يتعلق به الحكم الشرعي فاختنه. فإذا انتفى الشرط راح ينتفي الموضوع وياه. بعد هو معنى إذن وشين الشرط؟ رزقت ولدا، فإذا انتفى الشرط لم ترزق ولدا، بعد ماكو موضوع اللي هو الولد، ماكو موضوع أصلا. بانتفاء الشرط راح ينتفي الموضوع، ان لم ترزق ولدا بعد ماكو ولد معناه. انزين هذا نجي ان شاء الله نبين ليش لا خلاف فيه، بس نريد نفرق بين الجملتين. بينما في مثل ماذا؟ ان جاء زيد فاكرمه، عدم مجيء زيد لا يلغي زيد. لو انتفى الشرط ولم ياتي زيد هذا لا يعني انتفاء زيد، زيد يبقى موجود وانه لم ياتي. بينما هناك عدم رزق الولد معناها لا ولده، عدم رزق الولد لم يرزق ولده يعني لا، ما هو ولد بعد. بينما عدم مجيء زيد ما يلغي زيد. ومثال ثاني مثلا عدم بلوغ الماء كرا لا يلغي الماء، راح يبقى الماء موجود لكنه ماء غير بالغ كرا. فنقول احيانا انتفاء الشرط يلزم منه انتفاء الموضوع، احيانا انتفاء الشرط لا يلزم منه انتفاء الموضوع، راح يبقى الموضوع موجود. إذا كان انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الموضوع هذا متفقين على عدم دلالته على المفهوم. بينما إذا انتفاء الشرط لا يلغي الموضوع، يبقى الموضوع موجود حتى بعد انتفاء الشرط، حينئذ ماذا؟ حينئذ هذا هو الذي وقع الخلاف في دلالته على المفهوم أو لا. لماذا هناك متفقين على عدم الدلالة على المفهوم؟ الرزق ولدا فاختنه، هذه ما بها مفهوم أكيد، بها فقط منطوق. بينما هنا يوجد خلاف، لأنه شنو المقصود من المفهوم عندما نقول الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ المقصود من ذلك هو أنه إذا انتفى الشرط هل ينتفي الحكم عن الموضوع ام لا؟ واضح؟ هذا الذي بنعرفه وين؟ في الجملة الشرطية، عندما نسأل الجملة الشرطية هل لها مفهوم ام لا؟ يعني ماذا؟ يعني نفهم انه لو لم يتحقق الشرط، لو انتفى الشرط، الحكم راح ينتفي عن الموضوع ان يبقى موجود حتى بعد انتفاء الشرط. فان كان انتفاء الشرط يؤدي الى انتفاء الحكم عن الموضوع، معناها الجملة الشرطية لها مفهوم، لان يعني مفهوم الجملة الشرطية هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط. الشيخ نعبر عنها كقاعدة راح تصير ان المقصود من مفهوم الشرط انتفاء الحكم عن الموضوع، لان الحكم متعلق بالموضوع، لكن متى يتعلق به؟ لو كان الشرط متحققا. الحكم متعلق بالموضوع لو كان الشرط متحققا. نريد نعرف هل ينتفي الحكم عن الموضوع لو لم يتحقق الشرط؟ هو اذا كان الشرط متحقق الحكم متعلق بالموضوع، لكن لو لم يتحقق الشرط هل ينتفي الحكم عنه ام لا؟ هذا اللي بنعرفه. فمفهوم الشرط هو انتفاء الحكم عن الموضوع لو كان له، لو كان لها مفهوم عند انتفاء الشرط. هذا اللي بنعرفه، الذي نريد ان نعرفه هنا في مفهوم الشرط انه لو انتفى الشرط هل ينتفي الحكم عن الموضوع ام يبقى الحكم موجودا. فاذا كان انتفاء الشرط يؤدي الى انتفاء الحكم عن الموضوع، معناها الجمله الشرطيه لها مفهوم. اذا كان لا، انتفاء الشرط ملغي تعلق الحكم بالموضوع، يبقى الحكم متعلق بالموضوع حتى بعد انتفاء الشرط، فالجمله الشرطيه ليس لها مفهوم. يقول في النوع الاول وهو ماذا؟ وهو لو كان الشرط انتفاء يؤدي الى انتفاء الموضوع. زين، هنا في مثل هذه الجمله اكيد انتفاء الشرط يؤدي الى ماذا؟ الى انتفاء الحكم. ليش؟ لانه انتفى الموضوع وياه، في مثل الرزق تولد ان تقسمه، انتفاء الشرط راح يلغي لماذا؟ يلغي الموضوع، واذا لغى الموضوع راح يلغي الحكم بعد اصلا. بعد ما راح يصح ان اسال بعد انتفاء الشرط اقول هل لا زال الحكم متعلقا بالموضوع ام لا؟ لان الموضوع ماكو اصلا، فكيف يصح ان تسال هذا السؤال؟ بعباره اخرى مختصره تكون اوضح، انه عندما نقول هل يوجد الجمله الشرطيه لها مفهوم ام لا، شنو اريد اعرف؟ اريد اعرف انه اذا انتفى الشرط هل ينتفي الحكم عن الموضوع ام لا ينتفي؟ وهذا السؤال شو كنت يصح ان اساله؟ لو كان الموضوع باقيا بعد الشرط، بعد انتفاء الشرط، عندما احسن، عندما يبقى الموضوع موجودا بعد ان ينتفي الشرط، حينئذ يصح ان اسال هل الحكم ما زال موجودا متعلقا بالموضوع بعد ان انتفى الشرط ام انه انتفى بانتفاء الشرط. اما اذا كان انتفاء الشرط يؤدي الى انتفاء الموضوع، بعد لم يبقى موضوع اصلا موجود حتى اسال اقول عند انتفاء الشرط هل بقي الحكم متعلقا بالموضوع ام انه انتفى بانتفائه؟ وما بقى حكم موجود اصلا. زين، عندما ينتفي رزق الولد ما يصح ان اسال هل يجب علي ان اغسل الولد ام لا اغسله؟ وما بقى ولد موجود، بعدم رزق الولد لم يبقى ولد، ماكو موضوع اصلا حتى يجي اسال هل انتفى وجوب الختان ام لم ينتفي؟ لانه كل الحكم يحتاج الى موضوع، فلا بد ان يكون الموضوع موجودا حتى اسال الحكم بعد باقي ام بقى. لكن بانتفاء الشرط اذا ادى الى انتفاء الحكم حينئذ لا يصح هذا السؤال. بينما في مثل ان جاء زيد فاكرمه، لو لم ياتي زيد يصح ان اسال هل يجوز ان يجب علي اكرام زيد لو قال لي المولى هكذا، ان جاء زيد فاكرمه يصح ان اساله ولو لم ياتي هم اكرمه؟ هذا السؤال صحيح. بينما عندما يقول لي رزقت ولدا فاغسله ما له معنى ان اساله، وان لم ارزق ولدا هم اغسله؟ وشنو اتخذنا؟ لم ترزق ولدا. اكيد يحتاج الى موضوع. فاذا لم يوجد لا حكم اصلا حتى يجي اسال هل بعضك موجود ام لا يبقى موجودين. فهو اللي نريد نعرفه في مفهوم الشرط ان الحكم الموجود في المنطوق ما زال موجودا ام انتفى؟ اذا انتفى معناها اكو مفهوم، اذا ما زال موجودا معناها لا يوجد مفهوم، بس هذا متوقف عليه، يتوقف على بقاء الموضوع بعد انتفاء الشرط حتى يجي يعرف هل الحكم ما زال موجودا انتفى معه ايضا. فاذا الخلاف ليس في كل جمله شرطيه بل في بعض الجمل الشرطيه. طبق. أيوة. تطبيق يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.